أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ذكرنا سابقا أن البحث العقائدي مرهون بحسم القضية الأساسية، وهي إدراك واقعية في هذا الكون. تلك الواقعية التي يجب أن يعلم بها الإنسان وأن يبحث عنها، تتلخص في ثلاث واقعيات: واقعية الكون، واقعية السعادة، واقعية المصير والسبيل. قلنا أن واقعية الكون ترسل الإنسان إلى أصل التوحيد، وواقعية السعادة ترسل الإنسان إلى مبدأ وأصل النبوة، وواقعية السبيل ترسل الإنسان إلى أصل المعاد. رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. علم الكلام هو يهتم بتحديد الرؤى الاعتقادية بالنسبة إلى الإنسان. علم الكلام إذن علم يبحث عن أصول الرؤية الكونية، عن أصول العقيدة، وأصول العقيدة تتلخص في هذه المعتقدات وهذه الواقعيات الثلاث: واقعية التوحيد، واقعية النبوة، واقعية المعاد. وقلنا أن الإيمان بهذه الواقعيات الثلاث هو الأسلوب الوحيد الذي يحدد سلوك الإنسان، لأن السلوك العملي عند كل إنسان دائما يتولد من أفق اعتقاده، وهذا ما تشير إليه هذه الآية التي قرأناها: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن أساس المعتقد يجب أن ينطلق من رؤية صحيحة. لماذا؟ لأنه إذا كان المعتقد معتقدا باطلا خاطئا ورؤية خاطئة، مباشرة سوف ينعكس ذلك على السلوك العملي، على الرؤية العملية وعلى العقل العملي بالنسبة للإنسان. دور علم الكلام هو تأسيس رؤية صحيحة. وعندما نقول أن دور علم الكلام تأسيس رؤية صحيحة، معنى ذلك أن دور علم الكلام يدخل في تكوين شخصية الإنسان العملية، لأنه جميع سلوكيات الإنسان في الخارج كلها تنبثق عن معتقداته. فبناء على ذلك يصح لنا أن نقول أن الغاية التي تترتب على دراسة علم الكلام تتمثل في أمرين: الأمر الأول غاية ذاتية، الأمر الثاني غاية غيرية. ما الفرق بين الغاية الذاتية وبين الغاية الغيرية؟ الغاية الذاتية هي الغاية التي ترجع إلى نفس الإنسان، بينما الغاية الغيرية هي التي ترجع إلى الطرف المقابل للإنسان. الغاية الذاتية تتمثل في أن الإنسان من خلال دراسة علم الكلام يستطيع أن يحدد الواقعية المطلوبة والصحيحة، يثبتها. إذا علم الكلام له دخل في تحديد الرؤى الاعتقادية الصحيحة عند الإنسان، والتي أوتوماتيكيا تنعكس على سلوكيات الإنسان في الخارج. وهذا تحديد لسعادة الإنسان، لطريق السعادة، وتحديد لكمال الإنسان، لأن الإنسان لا شك أنه يدرك بوجدانه أنه ينشد واقعية من الوقائع، لكن هذه الواقعية ما هي؟ وبعبارة أخرى، هناك غريزة فطر عليها الإنسان وزُبِل عليها الإنسان ووجدت مع وجود الإنسان، غريزة تحقيق السعادة. هذه السعادة ما هي؟ مفهوم السعادة مفهوم مشكك، لذا بعضهم ذهب إلى أن السعادة هو أن يكون خالدا في دار الدنيا، بعضهم يرى أن السعادة في جمع المال، بعضهم يرى أن السعادة في ظله. ولهذا إذا قلنا أن السعادة من الأمور التي جبل عليها الإنسان ووجدت مع نوعية خلقة الإنسان، معنى ذلك لا يختلف الإنسان عن إنسان آخر. في هذا الأمر غريزي الفطري، المؤمن يريد تحقيق السعادة، الطالب يريد تحقيق السعادة، لكن السعادة التي يراها المؤمن تختلف عن السعادة التي يراها الظالم. سعادة الظالم في غبرته وفي جبروته، أما سعادة المؤمن أيضا تختلف. قد يرى المؤمن أن سعادته أن يصل إلى جنته، قد يرى المؤمن أن سعادته أن يفر من النار. قوم عبدوا الله فمعا في جنته، وتلك عبادة العبيد أو عبادة التجار، وقوم عبدوا الله خوفا من ناره، تلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله لأنهم رأوه أهلا للعبادة فتلك عبادة الأحرار. ذلك يرى أن الجنة تتلخص في الوصول إلى، يرى أن السعادة تتلخص في الوصول إلى الجنة، غيره يرى أن السعادة إلهي أنت جنة، يقول الإمام في مناجاة الذاكرين، يقول إلهي أنت جنتي، يعني الوصول إلى الله هي السعادة الحقيقية. ولهذا يلخصها أمير المؤمنين عندما قال: بقائي في المسجد أحب إلي من بقائي في الجنة، لأن بقائي في المسجد فيه رضا لله، يتلخص في ذكر الله، في القرب من الله، بينما بقائي في الجنة فيه رضا لنفسي. هذه السعادة التي يلخصها الإمام الحسين عليه السلام بقوله: إلهي تركت الخلق ضرا في هواك، وأيتمت العيال، لا لجنة لا لنار، وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إذا حقيقة السعادة يتفق عليها الجميع، طالب الإنسان مؤمن الإنسان يتفق، ولكن من هو الذي يتكفل ببيان واقعية السعادة التي تناسب واقعية كل إنسان؟ هنا دور علم الكلام. دور علم الكلام أن يحدد لك الطريق ويثبت لك أن تلك السعادة لا يمكن أن تصل إليها إلا من خلال معتقد ورؤية صحيحة وهي الإيمان بوجود الله. وإذا قلنا أن علم الكلام يحقق السعادة يعني يبلور شخصية الإنسان، لأن الإنسان شخصيته هو من خلال تحقيق السعادة التي يطلبها، وهذا لا يتم إلا من خلال علم الكلام. إذا علم الكلام دخل أو له دخالة في تحديد بعد الإنسان التربوي، بعد الإنسان الأخلاقي. أين علم الأخلاق؟ علم الأخلاق لا يأتي إلا بعد تحقيق المعتقد، لأن علم الأخلاق عندما يأتي ويقول لك لا تكذب، لا تفعل الفاحشة، لا تشرب، هذا كله على أساس أنك تعتقد بقبح السرقة، تعتقد بأن السرقة مؤدية إلى التهلكة. هنا جاء علم الأخلاق ورتب الأحكام العملية على أساس ذلك المعتقد. إذن الغاية الأساسية التي تشمل جميع الغايات التي ترجع إلى الإنسان أنها أي أن علم الكلام يبلور واقعية الإنسان ويعطي الإنسان ويحقق للإنسان جميع تلك الغرائز التي موضوعة عنده بمجرد أن خلق هذا الإنسان. سوف يأتي إن شاء الله عند دوافع البحث عن المعرفة بيان تلك الغرائز وخصائص تلك الغرائز. الغاية الذاتية التي ترجع إلى الإنسان تتلخص في فهم الحياة والنظام الحياتي عند الإنسان، لأن الإنسان يتساءل ثلاثة أسئلة أساسية. يتساءل عن من أين جاء، ولماذا جاء، ولأي شيء سيؤول. علم الكلام هو الكثير الذي يعطي الإنسان الأجوبة الحاسمة عن هذه الثلاثة الأسئلة، وهذه الثلاثة الأسئلة ترتبط بعلاقة الإنسان بهذا الكون الفسيح. من أين جاء، ولماذا جاء في هذا الكون، ولأي شيء سيؤول في النهاية. علم الكلام وظيفته أن يجيب على هذه الأسئلة الحاسمة. علم الكلام يحقق الطمأنينة بالنسبة إلى الإنسان، لأن علم الكلام عندما يثبت الرؤية الصحيحة إذن يدفع القلق ويبعث الطمأنينة. ولهذا الإمام عليه السلام عندما يقول للرجل هل انكسرت بك السفينة، هل تعلق قلبك بشيء بحيث اطمأن ذلك القلب؟ قال نعم تعلق قلبي بشيء. قال تلك القوة التي تعلق بها قلبك هي الله. فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. إذا الإيمان بمعتقد يبعث الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا حالة الدين التي يعيشها الإنسان ويعتقد الإنسان بها تبعث على الاستقرار، على السكون، على الراحة، خلافا لمن لم يؤمن بمعتقد أصلا يبقى يتساءل من يدفع الظلم عنه. هذه الثمار التي يجنيها في الحياة أو هذه الأعمال نتيجتها ما هي، من يجازي عليها؟ يبقى السؤال راسخا وملازما له ولا يفارقه السؤال. ومن المعلوم أن السؤال مهما كان ملازما للإنسان كان موعد قلق بالنسبة إلى الإنسان. الآن أنتم تلاحظون في جملة من الشبهات
إذا إنسان يدرس منطق أو يدرس علم نحو إذا وجدت في ذهنه شبهة ولم تحل يبقى في سلق من يجيبني. فكيف إذا كانت الشبهة تتعلق بأصل وجوده؟ من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ ومن هو الذي يتكفل بإسعادي؟ ومصيري في النهاية إذا وضعت في التراب أو أحرقت بالنار إلى أين؟ يبقى يتساءل في مورد قلق، خلافا لمن آمن برؤية كونية صحيحة بعث ذلك الإيمان على طمأنينة الإنسان، كان باعثا لطمأنينة الإنسان ودفع القلق عن الإنسان. الغاية الغيرية تتلخص أن دراسة علم العقائد يمكن من خلالها أن يدافع الإنسان عن الدين ويثبت الرؤية الصحيحة للطرف المقابل، طبعا إذا كان يمتلك الأدوات الصحيحة ويمتلك القدرة التامة على الدخول في النقاش. بهذا تبين ما هو علم الكلام، وتبين الغاية المترتبة على الكلام، وتبين موضوع علم الكلام. أما ما هو علم الكلام؟ فنقول إن علم الكلام هو العلم الذي يبحث عن الرؤى الاعتقادية الأساسية المتمثلة في النبوة، المتمثلة في التوحيد، المتمثلة في المعاد. وأما غايته، غاية علم الكلام فلما ذكرنا، وأما موضوعه فهو ومحوره الذي يدور حوله هو هذه المعتقدات الأساسية الثلاث. لذا قال المقدمة الأولى تعريف علم الكلام: نعرف علم الكلام بتعريفين، أحدهما منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات، بمعنى التعريف الأول ناظر إلى موضوعات علم الكلام، والثاني منتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالبا من البحث في هذا العلم. التعريف الأول: علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله. قلنا إذا سألت أين النبوة وأين المعاد، قلنا لك بأن النبوة وبأن المعاد يتفرعان عن الإيمان بالتوحيد. أضف إلى ذلك ما ذكره المصنف حيث قال إن الموضوعات التي يبحث حولها في علم الكلام هي وجود صانع للكون، يعني إثبات الرؤية الكونية الإلهية، بمعنى أن هناك إلها موجدا خالقا. ثانيا ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كمالية في ذاته، وهي الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة كما سوف يأتي في مبحث الصفات، وما يتنزه عنه وهي الصفات الجلالية التي يجل الله عنها من صفات نقص كالشريك والجسمية، وما يتصف به من صفات فعل، لأن الصفات الكمالية على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية كالكلام والعدل. قال: تجليات أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية، يتمثل في النبوة والإمامة، لأن النبوة تعيين إلهي والإمامة تعيين إلهي، إذا النبوة والإمامة فعل إلهي. هذا الفعل الإلهي، لأن النبوة جعل إلهي، إني جاعلك للناس إمام، إذا هي جعل إلهي، والنبوة كذلك جعل إلهي، فترتبط بالفعل الإلهي. فبقوله أن علم الكلام يبحث عن إثبات وجود الخالق وصفاته وأفعاله، هنا أفعاله تندرج تحتها النبوة والإمامة باعتبارهما فعلا من الأفعال الإلهية. كذلك المعاد ليس إلا وجود يوم القيامة، وهو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال: مما يرجع قال في عوالم الخلقة الدنيوية النبوة إمامة، إذ واضح أنه في عالم الآخرة لا يوجد هناك مقام نبوة ومقام إمامة. والأخروية يرتبط بالمعاد مما يرجع إلى التكليف ونتائجه. مما يرجع إلى التكليف يرتبط بالنبوة والإمامة، لأنه تشريع مبدأ النبوة وتشريع مبدأ الإمامة هذا الذي يرتبط بالتكليف، بمعنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر وأولي الأمر منكم. إطاعة ولي الأمر بمعنى التكليف، ونتائج التكليف هذا يرتبط بالمعاد. بعد إطاعة الله وبعد إطاعة الرسول وبعد إطاعة أولي الأمر النتائج المترتبة على الإطاعة هذا يرتبط بالمعاد، وهي تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسة أو رئيسية: النبوة والإمامة والمعاد. تجد أن هذا التعريف كان يبحث عن موضوعات علم الكلام، ولهذا قال إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله. يمكن أن يعلق على هذا التعريف وإن كان جانع وإن كان مانعا من دخول الأغيار، عفوا وإن كان جانعا لكل الأفراد، لكن أفعال الله لا تقتصر على النبوة والإيمان والمعرفة. إذن يلزم بناء على هذا التعريف أن كل فعل يندرج في عين الكلام، كل فعل من أفعال الله يرتبط بعلم الكلام، حيث قال المصنف: علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله، وكل ما في الكون يعد فعلا من أفعال الله. إذا كل ما في الكون من فعل هل يندرج في البحث الكلامي؟ لا يندرج في البحث الكلامي المفروض، أما بناء على التعريف يكون مندرجا. من أفعال الله خلق السماوات، من أفعال الله خلق الأرض، من أفعال الله وجود الإنسان، من أفعال الله وجود النبات، من أفعال وجود الله الإنسان والشجر والبحر. إذن هل يكون هناك دح حول هذه الأفعال المتعينة وترتبط بعلم الكلام؟ نقول إذن بناء على تعريف المصنف قد يناقش من هذه الجهة، ولهذا كان الأولى أن يقول أن علم الكلام هو العلم الباحث عن الأصول الأساسية الاعتقادية الثلاث: مبدأ التوحيد ومبدأ النبوة ومبدأ المعاد، أو كما عرفه بعضهم أن علم الكلام هو العلم الباحث عن أصول الدين. والمراد من أصول الدين الرؤى الأساسية الاعتقادية. هذا كان التعريف بلحاظ الموضوع، أما التعريف بلحاظ الغاية والثمرة: علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير للغير، وبإيراد الحجج ودفع الشبهات. هنا إشارة إلى الغاية التي تترتب على دراسة علم الكلام. والمراد من الاقتدار القدرة التامة، ولذا عبر به يعني بالاقتدار دون القدرة. أقول لا فرق حتى لو عبر بالقدرة، لأن المراد من القدرة القدرة التامة، لا فرق من الناحية اللغوية بين الاقتدار وبين القدرة. والمقصود من القدرة التامة هو حصول ملكة إيراد الأدلة على العقيدة ودفع الشبهات المستحدثة الواردة عليها. يعني يكون إنسان متخصص يستطيع أن يقف أمام كل شبهة تواجهه، ليس كما بعضهم مثلا يدرس كتاب أو نصف كتاب عقائدي وينزل إلى البلاد ويسمع شبهة استأنس بها دبرها أستاذه هو يطرحها أمام الشباب مثلا شبهة كلامية أو ما شابه ذلك. هذا الذي سمع الشبهة من هذا الإنسان الذي ليس متوغنا في علم الكلام، هذا الإنسان إما أن يكون فهم الشبهة أو لم يفهم الشبهة. إذا فهم الشبهة هل عندك القدرة على إيصال الجواب؟ لأن طرح الشبهة سهل، قد يكون الجواب هو الدقيق، الجواب هو الصعب، فيمكن لك أن تطرح الشبهة وتوصل الشبهة إلى نهاية الناس، لكن هل عندك قدرة البيان على أن تجيب على هذه الشبهة؟ هنا محل المشكلة يكمن. هناك شبهات كلامية قد تطرح في العقائد، ولكن أجوبتها تحتاج إلى مقدمات عقلية، إلى مقدمات فلسفية. فهذا الإنسان ليس بمجرد أنه تناول العقائد يقول حتى نجعل الحوار حوارا علميا نطرح الشبهات العقائدية، قد تبتلي أيها الإنسان. فلهذا عادة ومن الأفضل أن لا تطرح شبهات أمام العوام، لأنه أحيانا خصوصا في بعض مجتمعاتنا، لماذا تطرح الشبهة؟ إذا كان مجتمعنا مجتمع صحيح لا ترد عليه مثل هذه الشبهات الكلامية، على أي أساس تطرح أمامه الشبهات؟ إذا كان هو في ذهني لا ترد عليه هذه الشبهات، تطرح عليه شبهات علمانية، شبهات مادية، ديلاكتيكية وما شابه ذلك، على أي أساس تطرحها؟ إذا كان هو أساسا لا تنقدح في ذهني مثل هذه الشبهات، إلا أن تتمسك بعفا بالعفا وتقول من باب مثلا رفع الحافز التعليمي، أو من باب مثلا إيضاح الفكرة والدافع الفكري وتحريك عجلة الفكر عند المجتمع. قد تبتلي أن هذا الإنسان لا يفهم الشبهة، أو إذا فهم الشبهة لا تستطيع أن تقنعه بالجواب، أو أقنعته بالجواب أورد عليك إيرادا على جوابك هذا، وإذا أنت لا تجد عندك القدرة أن تجيب على شبهته التي أوردها. إذا مشكل، لاحظوا أنه نجد أن بعض الطلبة حفظهم الله يستعنس بطرح الشبهات، تقول درسنا إذا نطرح أمام الناس. على الإنسان أن يكون أمينا خصوصا، ولهذا سوف يأتي في بعض الروايات أنه نهي بعض الأشخاص أن يتكلموا في أهل السنة، نهي من قبل أهل البيت، ليس كل إنسان يتكلم في أهل السنة، وأن يطرح الشبهات وأن يتصدى لدفع الشبهات. هم لا تتصدى إلى دفع الشبهات. قال والمراد من الإقالة والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أكان صوابا أم خطأ، فيدخل فيه علم أهل البدع الذين يقتدرون معه على إثبات عقائدهم الباطلة، فإنه أيضا من علم الكلام. والمراد من الحجج الأدلة والبراهين إما العقلية أو النقلية. قوله إما العقلية أو النقلية إشارة إلى المنهج الذي يتبعه المتكلم والعقائدي. من الواضح أن المناهج المطروحة في المباحث العقلية تارة تكون مناهج قائمة على أساس البرهان، وأخرى تكون قائمة على أساس الاستقرار. لذا يقال أن علم المنطق المنهج المتبع فيه إما منهج عقلي برهاني وإما منهج استقرائي. نعم. أما علم الكلام ما هو المنهج الذي يتبعه، بمعنى كيف يثبت موضوعاته؟ نقول عن طريق منهجين. المنهج الأول هو المنهج العقلي البرهاني، والمنهج الثاني هو المنهج النقلي الروائي. ليس جميع القضايا الاعتقادية تثبت من خلال العقل. نعم، إثبات وجود الله يتم عن طريق العقل، إثبات صفات الله الكمالية يتم عن طريق العقل، إثبات مبدأ النبوة ومبدأ الإمامة يتم إثباته عن طريق العقل، إثبات المعاد يمكن أن يتم عن طريق العقل. ولكن خصائص المعاد كيف نثبت عقلا
إمامة الإمام علي عليه السلام، إمامة الإمام الحسن عليه السلام. كيف نثبت إمامة الإمام الثاني عشر؟ هنا لابد أن نلجأ إلى النقل. خصائص الإمام، صفات الإمام هذه لا وسيلة لها إلا الدليل النقلي. فلهذا منهج علم الكلام منهج خليط بين البرهان وبين النقل. بعض مسائله تثبت من خلال البرهان، وبعض مسائله تثبت من خلال الأدلة والروايات، خلافا للفلسفة. منهج العقل والبرهان، ولا سبيل للنقل في الفلسفة. قال: والمراد من الحجج الأدلة والبراهين، إما العقلية أو النقلية، فيأتي بها المتكلم ليثبت ما يدعيه من العقائد، ثم ينبري لنبذ الشبهة والإشكالات التي قد ترد عليها. غاية علم الكلام وفوائده: إن لعلم الكلام غايتين، غاية تنويرية، والمراد منها تطوير الفهم الإيماني للفرد. نحن الغاية الأولى عبرنا عنها بالغاية الذاتية التي ترجع إلى شخصية الإنسان. الثانية غاية دفاعية، وهذه التي عبرنا عنها بأنها غاية غيرية ترجع إلى الآخرين، وتتمثل في إثبات تلك الرؤى الاعتقادية الصحيحة. ولدراسة علم الكلام، وأنا بعض المقاطع ما أقرأها لأنها سلسة. ولدراسة علم الكلام فوائد خمس: الفائدة الأولى بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية ومعرفته الفكرية، وهي الرقي به إلى ذروة اليقين. الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، بمعنى إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة، وهداية الضالين بإزالة الشبهة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. الفائدة الثالثة بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام، وهي حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها الشبهات. الفائدة الرابعة بالنظر إلى فروع الإسلام، وهي أنه تبنى عليه العلوم الشرعية، فإنها أساسها العلوم الشرعية بمعنى التكاليف. وهذا معنى ما أشرنا إليه، أن السلوك العملي والتكليف العملي عند كل إنسان هو وليد للمعتقد، وهو ناتج عن المعتقد، وإليه يؤول أخذها واقتباسها. الفائدة الخامسة بالنظر إلى الطالب لكن في قوته العملية، وهي تصحيح النية في العبادات، إذ يرجى بها قبول الأعمال. إذا آمن بالله إذا كل عمله لابد أن يكون قربة إلى الله تعالى. المقدمة الثالثة حاصلها: ما هو موقف العقل والنقل من دراسة علم الكلام؟ أما العاقل فقد يقال بوجود شبهة تمنع من الخوض في علم الكلام. حاصل هذه الشبهة أن البحث عن الدين هو بحث عن أمر غيبي، لأنه بحث عن وجود الله، عن وجود معاد، عن وجود يوم قيامة، وهذه أمور غيبية لا تنالها يد الحس. فإذا كان البحث عن أمر غيبي، الأمور الغيبية لا ترتبط بنظام حياة الإنسان. فإذا كانت لا ترتبط بنظام حياة الإنسان لأنها أمور خارجة عن إطار المعيشة التي يعيشها الإنسان والمحيط الذي يوجد فيه الإنسان، إذا يكون البحث عن الدين أي البحث عن الأمر الغيبي لغوا لا فائدة به. هذه الشبهة طرحها البعض، ولكن الإنصاف اتضح أنه وإن كان البحث عن أمر غيبي وهو الاعتقاد بوجود إله، لكن ذاك الاعتقاد لما كان يترتب عليه أثر، وهو تحديد السلوك العملي بالنسبة إلى الإنسان، وتحديد قلنا كمال الإنسان وواقعية الإنسان التي يرتبط بها. فهل يوجد أعظم غاية من هذه الغاية التي ترتبط مباشرة بتكوين إنسانية الإنسان؟ إذا نحن نسلم أن البحث الكلامي وإن كان يرتبط أحيانا ببحث ما وراء المادة، بحث عن المغيبات، عن الله عز وجل، عن القيامة، لكن لا نسلم بالتالي، وهو أن كل بحث كان عن أمر غيبي لا فائدة منه، لأنه لا يرتبط بنظام الإنسان وحياة الإنسان. هنا نستوقفكم، نقول ليس كلما كان البحث بحثا عن أمور غيبية لا تكون لها صلة بنظام حياة الإنسان، بل على العكس تماما. قلنا أن الإيمان برؤية اعتقادية إلهية، وأن الإيمان بوجود إله وخالق لهذا الكون يدفع القلق عن الإنسان، يحقق الطمأنينة عند الإنسان، يحدد السلوك العملي بالنسبة إلى الإنسان، وهذه كلها صلة وثيقة بنفس الإنسان. إذا محل الشبهة كانت تنص على أنه بما أن البحث عن أمر غيبي لا فائدة منه. لماذا لا فائدة منه؟ لأن الأمور الغيبية لا ترتبط بنظام حياة الإنسان ولا علاقة لها بالإنسان. هنا نقول ليس كلما كان البحث بحثا عن أمر غيبي فإنه بعيد الصلة عن نظام الإنسان، بل على العكس تماما. قد يكون البحث عن أمر غيبي وذلك المبحوث عنه يشكل نقطة أساسية وجوهرية تحدد كمال هذا الإنسان من عدم كمال الإنسان الآخر. كمال الإنسان أن يؤمن برؤية صحيحة وإن كانت غيبية، وهذه القوى الغيبية بما أنها لا تنقطع عن الإنسان وتكون مصدر إفاضة الخير على الإنسان، إذا لها كل الارتباط بالإنسان، وليس هناك هوة فاصلة بينها وبين الإنسان. إذا لا يوجد سبب عقلي يمنع من دراسة والبحث عن الرؤى الاعتقادية بالنسبة إلى الإنسان. نعم، قد يقال بوجود أدلة روائية تنهى عن الخوض في مسائل علم الكلام. أولا، الآيات القرآنية تحث على التفكر وعلى التعقل، بل الآيات القرآنية صرحت في عدة آيات أن الأنبياء والرسل واجهوا بعض أقوامهم، وكان بينهم وبين أقوامهم حوارا عقائديا، كقضية نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام مع النمرود حول إثبات وجود خالق سبحانه وتعالى. إذا القرآن الكريم لا يعارض فكرة الدخول في مسائل علم الكلام، كذلك في الروايات، حيث ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. كلم، نعم، يقول لعبد الرحمن بن الحجاج. أيضا ورد أن الإمام عليه السلام كان يقول لأحد أصحابه: كلم الناس وبين لهم الحق الذي أنت عليه، وبين لهم الضلالة التي هم عليها. كلم الناس يعني علما كلاميا، ولهذا الإمام الصادق عليه السلام كان يخصص بعض أصحابه للفقه للأصول للعقائد. ولهذا إذا جاء مثلا أبو شاكر البيصاني وكان يطرح الشبهات الكلامية يشير إلى هشام بن الحكم أن يجيبه، فإذا توقف هشام بن الحكم أجاب الإمام الصادق عليه السلام. إذا جاء أحد يطرح الشبهات الفقهية يوجه الكلام إلى درارة كفقيه، ولهذا دعوة التخصص كانت موجودة من زمن أهل البيت عليهم السلام، ولهذا بعضهم خصصه في مجال الكلام، بعضهم خصصه في مجال الفقه، بعضهم خصصه في مجال العلوم العلمية وما شابه ذلك. إلا أن هناك جملة من الروايات قد يستفاد منها النهي عن الخوض في مسائل الكلام. من هذه الروايات ما رواه محمد بن عيسى أنه كتب الإمام الهادي عليه السلام إلى بعض شيعته: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة، وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. كانت هناك مسألة تسمى بمسألة مشنة في خلق القرآن، هل أن القرآن مخلوق أو أن القرآن ليس بمخلوق؟ فهنا نجد مع أنه مسألة كلامية خلق القرآن وعدم خلق القرآن، إلا أن الإمام ماذا قال؟ إن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام أنه نهى رجلا عن الكلام وأمر آخر، فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك، نهيت فلانا عن الكلام وأمرت هذا به، فقال: هذا أبصر بالحجج وأرفق منه. هنا يستفاد من الرواية الأولى أن الإمام عندما نهى عن الخوض في مسألة خلق القرآن يمكن أن يخرج أنها على أساس التقية، لأنه وصل الحد إلى أنه من يقول بعدم خلق القرآن هو يقتل ويجلد كما جلد أحمد بن حنبل وسجن أحمد بن حنبل، وصل الأمر إلى الإعدام وإلى الضرب وإلى التهديد وإلى التنكيل. فالإمام حفاظا على شيعته نهى أن يجادل في مسألة خلق القرآن، فالنهي نتيجة ظرف ثانوي وليس من باب أساسا ينهى الإمام عن الخوض في مسائل علم الكلام. أيضا واضح الرواية الثانية أن الإمام نهى من لم يمتلك الملك على الخوض في مسائل علم الكلام، وأمر بعض أصحابه ممن يملك القدرة والدخول في مسائل علم الكلام: هذا أبصر بالحجج وأرفق منه، لهذا أمرته أنه يدخل في مسائل علم الكلام. بعض الروايات ما رواه يونس: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام، متنهى عن الكلام عن التكلم بالألفاظ، عن الكلام عن علم الكلام. ماذا وتقول؟ هو يقول أن الإمام يقول هكذا: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لاحظ الإمام ماذا يجيب، يقول: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. يعني إذا لم يأخذوا بكلامنا وبأصولنا فويل لهم. أيضا بعض الروايات التي على كل حال، إذا نقول هذه الروايات التي يستفاد أن فيها نهي، نقول إما أنها من باب التقية من أجل الحفاظ على الشيعة لا يدخل في بعض مسائل علم الكلام، أو أن النهي ليس نهي عام، النهي لجملة لفئة من الأفراد التي لا تقتدر على الدفاع عن العقيدة. وإلا نجد: بسم الله ما شاء الله، لك أن تقرأ كتاب التوحيد للصدوق فإن فيه جملة من المناظرات بين الإمام الصادق وأصحاب الإمام الصادق كهشام بن الحكم وبين الطرف المقابل أبي شاكر الزيطاني وغيره من المشككين الذي طالما أشكلوا على الإمام عليه السلام وأجاب الإمام على جملة من شبهاتهم المطروحة. إذن لا العقل ولا النقل يرفض دراسة علم الكلام، خصوصا بعد الالتفات إلى أن مسألة علم الكلام مسألة في تحديد الرؤى الأساسية التي يجب أن يعتقد بها الإنسان والتي تحدد منهجية وسلوك الإنسان. يأتي الكلام إن شاء الله في المقدمة الرابعة، وقلنا هذه كلها مقدمات حتى نخوض، والمقدمة الخامسة غدا إن شاء الله حتى نصل إلى جوهر المباحث الكلامية. تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين.
الله